بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 12. أخذنا في المرة الماضية الكلام على التعليقات أو الاستطرادات المستطرد فيها ابن حجر بعد تعريفه الحديث الصحيح. تعرف احنا أخذنا أكثر دروس في شروط الحديث الصحيح، بعد ذلك بدأ يتحدث عن توابع لما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح، اللي هي قال مثلا مراتب الحديث الصحيح، إنه الحديث الصحيح تفاوت بحسب تفاوت رتب كل شرط. تعرف العدالة، الضبط مثلا يتفاوت، ولذلك قد يكون أصح الصحيح، قد يكون صحيح ما دونه، قد يكون إلى آخره. ثم بدأ يبين لماذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وأنه تقديم البخاري على مسلم هو من هذه الحيثية، من حيثية تفاوت مراتب شرط كل شرط من شروط الحديث الصحيح. طبعا أثبتنا في المرة الماضية أنه التفاوت بين البخاري ومسلم هو تفاوت في هذه الشروط، هو تفاوت عملي حقيقي، يعني فيه أثر عملي للاختلاف في رتبة الشرط. يعني مثلا شرط مسلم في الاتصال أنه يشترط المعاصرة، طيب، والبخاري يشترط السماع أو اللقاء. هل هذا الاختلاف نظري؟ يعني هو من ناحية التعريفات فيه اختلاف، لكن هل هناك تطبيق عملي حديث صحح مسلم نظرا لهذا الشرط ولم يصححه البخاري، أو لم يخرجه البخاري لم يخرجه البخاري نظرا لعدم توفر هذا الشرط؟ نعم، ذكرنا أكثر من مثال، ذكرنا تقريبا 3 أمثلة حديث لم يخرجها البخاري، بل وبعضها نص فيه البخاري إنه لا يعرف لفلان سماع من فلان، وتجد مسلم أخرجها. ليش؟ لأنها على شرط الإمام مسلم وليست على شرط البخاري. جيد؟ طيب، إذا أخذنا في المرة الماضية التفاوت بينهما في اتصال الإسناد، والتفاوت بينهما في أيش أيضا؟
العدالة
والعدالة والضبط، وأيضا عدم الشذوذ والإعلان، أليس كذلك؟ طيب، إذن طيب، قال رحمه الله في نزهة النظر: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما أو ما وافق شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. انتهى الآن من قضية التفاضل بين البخاري ومسلم، وصار يقول الصحيح لازلنا لم ننتهي من مراتبه، من مراتب الأصحية. جيد؟ فأولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. الآن يقول لك عندنا مرتبة تالية من الصحيح، وهي ما وافق شرطي البخاري ومسلم. حديث ليس في البخاري ومسلم، ولكن تتوفر فيه شروط حديث البخاري ومسلم. وهذه الفقرة حقيقة فيها كلام يعني يستحق الوقوف، أو شيء نكمله ثم نقف عنده. قال: فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، فخرج لنا من هذا 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهم اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. طيب نكمل الآن. ما كان على شرط البخاري أو على شرط مسلم، تفضل سنعرف لركات، ما كان على شرط البخاري أو شرط مسلم، الكلام هنا كأنه يوحي بسهولة تحقق ما كان على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. وفي الواقع فإن من الصعب بمكان أو من الصعوبة بمكان أن تأتي بحديث على شرط البخاري أو شرط مسلم. هنا كأنه علق الأمر في الشرطية بأن يكون الحديث الذي خارج البخاري ومسلم رواته نفس رواة الصحيح. جيد؟ وهذا ليس كافيا. يعني لو عندنا إسناد نفس الرواة الذين فيه، نفس الرواة الذين في البخاري بالضبط، ما فيه ولا راوي خارج البخاري، وكلهم أخرج لهم البخاري احتجاجا وليس استشهادا أو مقرونا، فهذا لا يكفي لتصحيح الحديث، ولا يكفي لأن نقول على شرط البخاري. جيد، حتى نتحقق أن البخاري أخرج حديثا بهذه الكيفية بالضبط. جيد، بهذه الكيفية بالضبط. كيف يعني؟ مثلا أذكر الآن مثلا رواية سفيان بن حسين، سفيان بن حسين أخرج له البخاري، جيد، والزهري أخرج له البخاري طبعا معروف، لكن لم يخرج رواية سفيان بن حسين عن الزهري بهذا التركيب. لماذا؟ لأن فيها نوع من الضعف. مثال أشهر أنا تذكرت، معمر وثابت. معمر مشهور من رجال الجماعة اللي يروي عن الزهري دائما، وثابت البناني صاحب أنس معروف من رجال الجماعة أيضا من الثقات، كلهم ثقات مرة مشهورين جدا. لكن رواية معمر عن ثابت ما احتج بها لا البخاري ولا مسلم لأن فيها ضعف. جيد، رواية معمر عن ثابت فيها نوع ضعف، ولذلك تجد الآن تجد في بعض الكتب حديث هي مثلا يخرجها الإمام أحمد فيقول لك حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايش تبغى أحسن من هذا الإسناد؟ يعني محصورون الرجال أحمد عبد الرزاق معمر ثابت أنس، ما مرة الإسناد واضح يعني. فتجد من يقول لك هذا حديث على شرط البخاري ومسلم. جيد، وفي الحقيقة هو ليس على شرط البخاري ولا شرط مسلم، لأن هذا التركيب لم يحتج به احتجاجا. جيد، وإذا رجعت لكتب المتقدمين، الكتب التي تعتني بدقائق علوم الرجال خاصة ما جمعه بالرجب طبعا عن المتقدمين في شرح العلم، ستجد أنهم ضعفوا رواية معمر عن ثابت. تمام، وهكذا. إذن قضية طبعا نقطة عملية هنا، وهي أن الحاكم رحمه الله، تعرفون المستدرك، الحاكم صنع الكتاب لكي يخرج الأحاديث التي يستدركها على البخاري ومسلم. جيد، الحاكم رحمه الله توسع كثيرا جدا 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 في الأحاديث التي يقول فيها صحيح على شرط الشيخين وعلى شرط البخاري، وتوسع فيه بعض الأحيان، لا أقول لك أنه ما ليس على التركيب، الأحيان يكون في راوي ضعيف فيفوته أو يخطئ أو لكن الاعتماد على قول الحاكم صحيح على شرط الشيخين هو المشكلة. ليش يعني ليش ننبه على الحاكم؟ لأنه كثير ينقلون أحكام الحاكم. لماذا؟ لأنه سهل الموضوع حكم على الأحاديث. لما تذهب لكتب مثلا أبي داود، تذهب للنسائي، تذهب للمالك، تذهب للمسند الإمام أحمد، ما تجد أحكام هؤلاء الأئمة على الحديث. لما تذهب للحاكم تجد حكمه على الحديث. فيجيك المحقق الآن ليحقق الكتب واللي خرج الأحاديث وأخرجه الحاكم وصححه وافق الذهبي والحمد لله رب العالمين، انتهت المشكلة. جيد، وهذا كلام حقيقة فيه إشكال كبير. قول الحاكم على صحيح على شرط البخاري وصحيح على شرط مسلم فيه إشكال حقيقي جدا، ولم يراعي هذا الشرط اللي هو ضرورة أن يكون الحديث على صيغة من التركيب. طيب، في مسألة، لو كان الحديث بنفس التركيب الذي أخرجه البخاري ونفس التركيب الذي أخرجه مسلم، هذه مسألة يعني ما عندي تحرير فيها لكن أثرتها الآن وهي يعني تستحق التفكير، هل يكفي ذلك لأن نقول على شرط البخاري؟ يعني نفس التركيب نفس الصيغة نفس الإسناد كل شيء موجود في البخاري ونجده خارج البخاري، هل يكفي أن نقول إنه على شرط البخاري؟
نفس صيغ الأداء،
نفس صيغ الأداء. يعني مثلا مسلم أخرج سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة كثيرة، فتجد حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة خارج مسلم أو
مسلم.
يعني هذا على شرط مسلم مثلا، أو مثلا تجد حديث إيش على شرط البخاري، حديث كثيرة يعني أي حديث، خلينا نقول مثلا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هذا متفق عليه أصلا، تجد حديث من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موصولا. أنا في نفسي أنه صعب نحكم أيضا على شرط البخاري إلا بمزيد من التدقيق في النظر في العلل، لأن البخاري لم يحكم على ظاهر الإسناد فقط، صح ولا لا؟ يعني حين أخرج سلسلة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نظر في القرائن المحيطة بهذه الرواية بعينها وتأكد من أن ليس هناك مخالفة مثلا لما هو أوثق من أيوه ليس من غير شذوذ ولا علة، تأكد من السلام الشذوذ السلام العلة ثم حكم ثم أدخله في الصحيح. لكن الحديث الذي بهذه السلسلة خارج الصحيح قد يكون له علة، قد تكون له علة، صح ولا لا؟ قد يكون هناك إسناد أرجح منه مخالف له، فلأجل ذلك قد يكون تجنبه البخاري ومسلم. وخذها قاعدة، أي حديث بإسناد من أصح الأسانيد يروى فيه حديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جيد؟ مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجد لهذا المتن أصلا في البخاري ولا في مسلم، فتعامل مع الإسناد هذا والحديث وأنت في غاية درجات الحذر. الذي لا يحذر إيش يسوي؟ يقول لك الله أكبر، وجدت إسنادا من أصح الأسانيد لهذا الحديث. بالعكس، وجود إسناد من أصح الأسانيد ولم يخرجه البخاري ومسلم هذا يدفعك للتوتر. أما أن تجد إسنادا صحيحا عاديا لم يخرج البخاري ومسلم هذا كثير، ولكن أن تجد سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر متن مرفوع لم يخرج البخاري مثلا عن أنس طيب بإسناد آخر، أو يخرج المسلم عن أبي هريرة، هنا الأمر يهون شوية، قليلا يهون كون المتن أخرج من وجه آخر، فقد تقول أنه البخاري ومسلم استغنى عن هذا الإسناد نظرا لوجود أسانيد أخرى، قد من كان فيه بعد، لكن يمشي. لكن أصل في الباب ما يوجد له في البخاري ومسلم وبصح الأسانيد وخارجها هذا ما يكاد يوجد.
ما تركوا عبد.
لذلك ابن رجب أشار، نسيت في أي كتاب، مو في شرح العلل، والله أعلم أنه في الشرح، قال وقل حديث يتركانه إلا وفيه علة. تمام، أظن يقصد أصح الأسانيد أو بشكل عام، لكن ربما يقصد أصح الأسانيد. على كل حال، الأسانيد الصحيحة خارج البخاري ومسلم كثيرة جدا، أما أصح الأسانيد ولا تكون البخاري ومسلم فهذا حقيقة في هذا. طيب، يقول ها
الآن حديث تحريم الموسيقى في خلاف، وفي حديث آخر بسند متصل عند ابن حبان، وش نقول بالسند؟
يقول صحيح
قوي يعني
اللي في ابن حبان. هنا ابن حبان ما أتى بإسناد جديد، ابن حبان لم يأتي بإسناد جديد،
نفس الإسناد،
نفس الإسناد، اللهم عنده نقدر نسميها بالتعبير العامي وصلة، يعني وصلة إلى إسناد البخاري، إلى شيخ البخاري أو شيخ البخاري. عرفت؟
البخاري ما علق عليه فقط، أو زي ما تقول.
هو الكلام هنا ليس في وش فكرة ابن حبان، ويوجد أسانيد أخرى للحديث في خارج ابن حبان. الفكرة إنه عندنا مدار الحديث. طيب، مدار الحديث، هذا المدار هو كل الكلام فيه هنا. أما أنت كيف تصل للمدار يا صاحب الكتاب، يعني البخاري أو ابن حبان، هذا أمره سهل، لأن الحديث في الحقيقة هو حديث شيخ البخاري أو شيخ البخاري، وإنما البخاري له طريق إلى هذا الشيخ، وابن حبان له طريق إلى هذا الشيخ، وأبو داود له طريق إلى هذا الشيخ، وهذه كلها طرق لا تؤثر في أصل الحديث. لذلك كون البخاري علق أو لم يعلق هذا ما له دخل بأصل صحة الحديث، واضح؟ لأن الحديث موجود من طرق أخرى إلى نفس صاحب الحديث، اللهم إخراج البخاري له يقوي فقط، يعني يجعل له اعتبارا معين. طيب، قال وثم قسم السابع وهو ما ليس على شرطهم اجتماعا انفرادا، وهذا التفاوت انه هو بالنظر الى الحيثية المذكورة. اما لو رجح قسم على ما هو فوقه بامور اخرى تقتضي الترجيح فانه يقدم على ما فوقه، اذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إن كان إذا كان فردا مطلقا. طيب، هو هنا يقول أنه الأصل تقديم البخاري ثم مسلم، لكن قد تعرض قرائن لما في مسلم تجعله أعلم ما في البخاري لأفراد من حديث المسلم. يعني شوفوا، طيب كما لو كان، طيب وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، شوف هنا أشار الذي لم يخرجه، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. هذا نفس الذي ذكره نفس الذي ذكره
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. نفس اللي ذكرته قبل قليل، اللي هو ما لو كان الحديث خارج البخاري ومسلم من أصح الأسانيد. هنا ماذا يقول؟ يقول لو وجدنا مثلا مالك عن نافع بن عمر خارج البخاري ومسلم، يقول لو وجدنا مالك عن نافع بن عمر خارج البخاري ومسلم فإننا نقدمه على ما في البخاري ومسلم، خاصة لو كان الإسناد الذي في البخاري ومسلم مما فيه مقال. ولكن هذا كلام كما قلنا يعني فيه نظر، إنه يوجد أصلا مالك عن نافع عن ابن عمر أصل لا يوجد في البخاري ومسلم، واضح؟ يعني هذا كلام فيه نظر. طيب الآن دخل في موضوع جديد ونبدأ بهذا الموضوع أيضا، أو لا نقرأ نقرأ إيش؟ من الصلاح. الآن دخل في حسن، هو قبل الحسن خلونا ندخل في ابن الصلاح. طيب قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فوائد مهمة. بعد أن ذكر الحديث الصحيح وتعريفه قال فوائد مهمة: إحداها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصل. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح بإطلاق، زي ما قلنا ما نقول مثلا أصح الأسانيد مالك عن نافع بن عمر، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. فروينا عن إسحاق بن راهوية أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه، وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل، وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وروينا نحوه عن علي بن المديني وروي ذلك عن غيرهما. ثم منهم من عين الراوي عن محمد فجعله أيوب السختياني، ومنهم من جعله ابن عمرو. وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال أجودها الأعمش عن إبراهيم عن أرقم عن عبد الله، وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي. طبعا لو تلاحظون الميزة هنا في الصلاح التي أضاف لنا نزهة أنه نقل عن المتقدمين، جيد؟ فبدلا قال مثلا وبعضهم رجح سالم الزهري عن سالم وبعضهم رجح كذا، لا هنا سمى لنا من الذي قال كذا ومن الذي قال كذا، وهذه ميزة. قال وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن الطاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. هذا الكلام إجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي، هذا كلام فيه نظر. يعني إن كان القصد بأجل يعني في المكانة، نعم في المكانة والعلم، وإن كان قصد بأجل أي أضبط وأحفظ وأعلم من جهة رواية الإمام مالك فهذا كلام في نظر. يعني هناك من هو أخص بالإمام مالك من الشافعي، أما من جهة العلم العام يعني الشافعي مالك
موقع قلة الرواية.
نعم صحيح، لكن الإمام مالك عنده مثلا أبو مصعب الزهري، عنده مثلا معن بن عيسى القزاز، عنده عدد من الرواة الذين اختصوا به. لذلك تجد الآن أكثر الحديث عن مالك في الصحيحين لا تكاد تجد فيها الشافعي، وإنما تجد عبد الرحمن المهدي، تجد يحيى بن يحيى، تعرف مسلم دائما حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، هذه دائما في مسلم. بالضبط. طيب الثانية: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، شوف هذه النقطة اللي ذكرتها، قال إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. طبعا هذا منزع آخر عند ابن الصلاح، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجال من اعتمد في روايته على ما في كتابه عليا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن للاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيف المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا آمين. هذه النقطة تشترك في شيء مما قلت، ولكن المنزع آخر هنا، وهو يقول أنه يعني لا تتوفر الآن عندنا آلات أو وسائل الجزم بالحكم الحديث الصحيح. طبعا هذا الموضع هو من أشهر المواضع التي انتقدت على ابن الصلاح في المقدمة، ذلك دائما تجدون في التعليقات على ابن الصلاح سواء في النكت ابن حجر أو العراقي، دائما تجدون وفي من يتكلم عن المقدمة ينتقد عليه، حتى في الأقاويل العامة حين تذكر أقاويل المحدثين في قضية يعني الاجتهاد في الحكم الحديث، يذكر رأي ابن الصلاح دائما وينتقد بسبب إغلاقه هذا الباب. طيب الثالثة، أول من صنف في الصحيح، أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه. طبعا هذه المعلومة سمعها بعض الجهال، فظن أن أول من جمع الحديث أصلا مطلق هو البخاري، ولذلك بعضهم أخذها وسالم نافع في إعلام الشباب بعض الشباب. أذكر ذكرت أنا في واحد من الكتب اللي علق على مقطع في اليوتيوب يعترض على السنة، قال أصلا أول المعلومة التي لا يعلمها أكثر المسلمين، طيب التي لا يعلمها أكثر المسلمين أن أول من جمع الحديث هو الإمام البخاري، طيب بعد 200 سنة من عام 194، بعد 200 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني من السنة لا يثق بها. طبعا هذا الكلام
السنة وشي؟
ها؟
لا يثق فيها،
لا يثق فيها لأنه تخ
وهم من أول.
ها؟
احنا سامعين بخاري أو الزهري،
هذا الكلام مشخمط يعني مليء بالثغرات. أول شيء البخاري لم يجمع الحديث عام 194، طيب، والثاني شيء الإمام مالك صاحب الموطأ توفي قبل أن يولد الإمام البخاري يمكن 15 سنة ولا أكثر، هو جامع الموطأ، والموطأ كتاب الحديث، والموطأ يعني هو يقول أكثر المسلمين ما يعرف، أصغر طالب حديث يعرف أنه هناك كتاب اسمه الموطأ وأن الإمام مالك توفي. على كل حال أنه هذه معلومة تكرر، حتى غيره رأيتها من أنه أول من جمع الحديث البخاري أو من جمع الحديث البخاري، والتبس عليهم سمعوا معلومة أنه أول من صنف في الصحيح فالتبس عليهم ذلك. طيب، وتلاوى أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابور الكشيري من أنفسهم، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأول ما روين وأما ما روين عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال ذلك إيش؟ قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا، ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. وليس يلزم منه أن كتاب مسلم الأرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقول والله أعلم. وهذه تقدمت معنا المسألة أبو خالد، تقدمت معنا في النزهة. طيب الرابعة، طبعا أنا جيد أن يكون في اشتراك بين النزهة حتى نقارن ندرك الفرق. طبعا هذه أفضل طريقة للمقارنة، أنه تكون مقارنة عملية، تأتي لنفس الأبواب وتقرأها من كتاب ثم تقرأها من كتاب آخر، بحيث أنت بنفسك تدرك الفرق بين ما جمع ذلك وجمع ذلك. الرابعة، لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك، فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، وروينا عن مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قلت أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. ثم إن أبا عبد الله الأخرم الحافظ قال قل ما يفوت البخاري ومسلما ما يثبت مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهم على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. طيب هذه الجملة واضح معناها؟
بس السنيد
أي الطرق، لأن المتون الصحيحة لا تصل 100,000 حديث أبدا.
يرى إمام الحسن كان يحفظ 1,000 وأظن الشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي يقول أنه إذا ذكر العلماء أعداد مثل هذه الأعداد فإنه يقصد بها ليس الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل الأخبار والأعداد.
نعم.
صحيح؟
صحيح. وهذا أشار له كثير، أشار له من العلماء السابقين،
يعني البخاري لما يقول 1,000 صحيح.
شوف 100,000 تختلف عن 1,000، يعني فرق كبير جدا، هذا 10 أضعاف. ف1,000 لا أظن يقصد بها فقط الطرق الحديث الصحيح المتون مرفوعة، فيدخل في ذلك والله أعلم الأخبار، لأنه يطلق عليه حديث، خاصة أن قائله الإمام أحمد هو من أبرز إن لم يكن رقم واحد في العلماء كلهم حفظا لأثار الصحابة.
أنا أقصد أنه هذا يفهم من الإمام أحمد، لكن هل البخاري نفسه يجري عليه؟
ممكن ممكن وممكن، يعني هي تقديرا. أما من حيث أنه هل يجوز أن يقصد كذلك؟ نعم يجوز، الكلام لا يخرج شيئا، يعني ليس فيه ما يخرج الأخبار الموقوفة، لأن كلمة حديث تطلق حتى على الأخبار الموقوفة. لكن 100,000 فقط كلام البخاري تحتمل أن تكون الأخبار المتون المرفوعة الصحيحة، ولكن 100,000 أي طرقها، هذه تحتمل، يعني تحتمل أن يكون مجموع طرق الصحيحة 100,000 ممكن، أما مليون فيها بعد إلا بالموقوفات والمقطوعات. قال وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالأحاديث المتكررة، وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين. استعجلنا كذا. وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. ثم إن الزيادة، يعني ذكر الوجهين من الصحيح، ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبهم مما اشتمل على عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها. ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي اللي اعتمده صاحب عمدة الأحكام. طيب، واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، أو دعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. ثم قال كلمة مشهورة حفظت عن المصطلح، قال عن الحاكم وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح أو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين والله أعلم. طيب ما شاء الله أطال في الحديث الصحيح، هذا كله ترى في نفس المواضع التي في التتمة اللي بعد، يعني إحنا ما تكلم عن الشروط التي ذكرها شروط الحديث الصحيح. طيب لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ممكن أشير، طبعا هو الآن ذكر أربعة ثلاثة نقاط بعد الشروط. الخامسة يقول: الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتها في ألفاظ الحديث. هنا الكلام عن المستخرجات. المستخرجات طبعا فيها فوائد مرة مهمة. المستخرجات باختصار بقوة تسهيل هي أن يأتي صاحب مصنف إلى مصنف كتاب موجود فيأخذ نفس الأحاديث التي في الكتاب فيخرجها بأسانيده هو، فهو لا يزيد متونا على متون البخاري مثلا. طبعا أكثر المستخرجات صارت على البخاري ومسلم، هناك مستخرجات عديدة على البخاري ومسلم، فتجد في هذه المستخرجات نفس حديث البخاري ومسلم، اللهم تجد فيها مثلا حديث المعازف بإسناد آخر يلتقي مع إسناد البخاري، جيد، إسناد آخر يلتقي مع إسناد مسلم. طيب إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ يعني في الأخير أنت خرجت لنا نفس الأحاديث. في فوائد مهمة جدا، منها من يأتي لنا؟
كثرة الطرق.
جيد، كثرة الطرق، ولكن كما قلت لك هو يعني يلتقي بمشايخ أصحاب الكتب، فهو لا يضيف طرق كثير يعني جديدة في الغالب يعني، وإنما يلتقي يلتقي. طبعا هذا قد تدعم نعم بعض الأحيان.
الوصل.
الوصل إيش؟
يكون حديث مقطوع مثلاً يصلونه.
لا.
العلوم.
ممكن وإن كان يعني قد يبعد إنه يأتي مصنف متأخر فيأتي بأحاديث أعلى.
الباحث.
لا، هو من الأشياء المهمة جدا وهي فائدة الآن يعني يمكن حتى نرد على الشبهات في قضية البخاري. أول شيء نقول لهم البخاري لم ينفرد بأي حديث. جيد، ما في ولا حديث انفرد بين البخاري ابدا ولا واحد، والدليل وجود مستخرجات على البخاري. واضح؟ معنى المستخرج ان صاحب الكتاب المستخرج هذا، ان المستخرج روى عنده نفس الاحاديث بطرق لا تمر في نفس البخاري. واضح؟ قد تمر بشيخ البخاري يلتقي مع البخاري بشيخه او شيخ شيخه. واضح؟ المهم أن كل حديث البخاري ترى هي عنده أيضا بطرق لا تمر بشخص البخاري، يعني مو عاجبكم البخاري خلاص جنبوا حاجة، في كل حديث ترى موجودة غير البخاري.
يعني قصدك الآن جميع حديث البخاري قد تكون موجودة في غير البخاري؟
مو قد تكون، كلها موجودة في غير البخاري،
بس البخاري دقق فيها.
لا، البخاري أخرجها بطرق، أخرجها بما سمع هو، نفس الحديث تجده بطرق أخرى من غير البخاري. هذا فضلا عن كونه اصلا موجوده في تجده مبثوثه في مسند احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني مبثوث، لكن زياده على ذلك المستخرجات استقصت الاحاديث اللي في البخاري. فهذه فائده من الفوائد، قد تزيد يعني الحديث الذي يرويه قد يزيد فيه الفاظ غالبا لا تكون يعني تكون شارحه مثلا، عارف، او فيها سبب للحديث لم يذكره البخاري، فهذه تفيد في الشرح. جيد، ولذلك تجد ابن حجر يعني يعتني بهذه القضية. أيضا قد تجد فيها تفيد في ألفاظ الأداء، ليس في الوصل والإسلام مباشرة، إنما في ألفاظ الأداء. قد تجد مثلا حديث إذا كان مستخرج على كتاب مثلا، خلينا نقول على سنن أبي داود مثلا، قد تجد الحديث معنعا في سنن أبي داود تجده في المستخرج حدثنا، فيريحك في قضية الاتصال.
زيادة الألفاظ
بين
هذا
الجيل زيادة الثقة وغير الثقة، يعني قد يكون بعضها تحتاج لمراجعة. على كل حال مراجعة في هل في ألفاظ زائدة لها أثر حكمي؟ أيوة، بعض الأحيان ألفاظ شارحة أو زيادة تفسير يعني، عارف، أو مثلاً سبب ورود الحديث بعض الأحيان ما نستطيع أن نعامل ونقول زيادة الثقة أو ليس زيادة الثقة، لأنه هذا مما يمكن أن يختصر أصلاً. لكن لو كان في زيادة فيها حكم، عارف، أو زيادة في ذكر مثلاً زي إنك لا تخلف الميعاد مثل هذه الأشياء التي لها تأثير، هنا قد نقول زيادة الثقة وزيادة. أما أن يقول مثلاً تجد في المستخرج مثلاً في البخاري تجد قام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فتجد في المستخرج قام فلان بن فلان، سمى هذا المبهم، عارف، هذه ما يعني أمرها سهل في التوضيح. طبعا ابن حجر جدا يعتني ببيان المبهمات هذه في الشروح، في الرواة الذين يذكرون بإبهام يعتني بذكرهم بطرق أخرى ومستخرجات. طيب على كل حال، طبعا هو يقول هنا يذكر أنه المستخرج قد لا يكون بنفس اللفظ تماما. قال أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى. قال وإذا كان الأمر على ذلك فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري وكتاب مسلم، إذا نقلت من المستخرج، إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه وقد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ. واضح؟ طيب من اللي قال العلو؟ أنت قلت العلو؟ أبو إسناد. هنا ذكر من الفوائد التخريج العلو، والثانية الزيادة على في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الحديث تثبت صحتها بهذا التخريج، لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين وحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت. طيب السادسة يتكلم عن أنه ما أسنده البخاري مسلم في كتابيهما فقد حكم على بصحته، وأما المعلق فما كان فيه بلفظ الجزم المشهور هذا الكلام، وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه، مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلان وما أشبهه ليس فيها شيء من الحكم بالصحة، لأنها تستعمل في حديث ضعيف، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعار يؤمس به ويكمل به. يعني هو يقول حتى الحديث التي رواه البخاري بصيغة التمريض، يقول مجرد إيراد هذه الرواية في الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويكمل به. يعني كأنه يقول يعني تحسين عام. طبعا البخاري أنا أعرف موضع واحد ويحتاج قضية تتبع أكبر، أظن ما في إلا هذا الموضع، روى حديثا بصيغة التمريض وقد أخرجه في نفس الصحيح مسندا، ولكن ذكر بعض المحققين أن روايته له بصيغة التمريض نظرا لأنه اختصره في الموضع الذي علقه، فقال ويروى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر طرف الحديث بس، فقالوا ليش لهذا الاختصار؟ قال ويروى، مع أنه أورده في موضع آخر مسندا. فهذا قد يدل على أن البخاري قد يورد شيء بصيغة التمريض ولا يكون ضعيفا.
يوجب الكلام هذا كل ما اختصر البخاري.
لكن على كل حال يبدو والله أعلم أنه الأكثر في صنيع البخاري أنه إذا قال ويروى أو كذا أنه هذا يكون في نوع ضعف، الحديث الذي قال فيه ويروى أو يذكر عن فلان أنه يكون في نوع ضعف، ويعرف هذا بتتبع الأسانيد خاصة تغليق التعليق من حجر، معروف في كتابه تغليق التعليق
من حجر كان صنيعا في
هذا المستوى، يعني تتبع المعلقات التي في البخاري وجاء بأسانيدها سواء بصيغة الجزم أو غيره. طيب نحاول نختم. طيب السابعة ذكر المراتب نفسها، أول شيء صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، ثم صحيح فرده البخاري، ثم صحيح على شرطهما إلى آخره. نعم هنا خاتمة قد تهم خاصة المعتنين بالسنة بعد ما ذكر المراتب، مراتب الصحة، وأنه أولها المتفق عليه ثم منفرد البخاري ثم منفرد المسلم. قال وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيها أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه ويقولون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. جيد. قال وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته اللي هو المتفق عليه، والعلم اليقيني النظري واقع به. جيد. وإن كان أحدا طبعا. قال خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم الظن العمل بالظن، هذا قول المعترض. جيد، يعني المعترض لا ينازع في وجوب في الإجماع، في وجود الإجماع، ولكن يقول الإجماع لا يقتضي صحة كل ما في البخاري ومسلم صحة يقينية، وإنما هو إجماع على العمل بالظن. واضح؟ يقول وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على اجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتنقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، والله أعلم. هذه ترى أسطر مهمة، لأنها من الصلاح، طبعا من الصلاح له قيمته في هذا الفن والمجال، وأيضا الاستثناء هذا طبعا سوى أحرف يسيرا، معروف المقصود بالأحرف أحرف الجمل، بس أنه هذه من الكلمات من الاستعمالات المهجورة لكلمة حرف، مع أنها كانت في السابق مستعملة كثير. الآن في واحد من المشايخ استعملها، تعرفونه؟
شخص واحد
يوسف رافيس استعملها كثير، دائما في الشروح مثلا يقول لك، يذكر مثلا جملة من الطحاوية بعدين يقول لك وهذا الحرف وقع فيه اختلاف بين الطوائف الإسلامية، وش هذا الحرف؟ هذا الجملة اللي قرأها. وجزاكم الله خيرا.